بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله وإياه: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله يعجبه مالها وجمالها.
تكون في حجر وليها
تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها.
نعم.
فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب فيه يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى انكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها أنها فسرت لابن أختها عروة بن الزبير هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة النساء، وفي رواية أخرى أن عروة سألها ففسرت له هاتين الآيتين. سأل عائشة عن عروة بن الزبير هو عروة بن الزبير هو ابن أختها أسمع، أمه أسمع بنت أبي بكر، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها فقيها، بل هي أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، ولكن قد يخفى عليها أحيانا بعض العلم في أشياء معدودة ورد فيها السنة. عروة سأل عائشة عن هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني سألها عن معنى هذه الآية، فقالت: هذه الآية إنما هي في اليتيمة، يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. يعني هذه الآية إنما تكون في اليتيمة التي تكون في حجر وليها، ويكون الولي اليتيمة هذه فقدت أباها وفقدت أخاها، وصار وليها ابن عمها مثلا، ابن عمها، فابن عمها يكون وليها ويكون شريكا لها في المال. قال: فإذا توفى الجد فهما هي ابنة عمه، هو يرث وهي ترث من مال الجد، قد يكون مالهم واحد، قد يكون نخيل نخل واحد، فيريد أن يشاركها فهي تشاركه في مالها، فيوجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها هو بغير أن يقسط في مالها، يعني بغير أن يعدل، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. لما كانت يتيمة في حجره وهو وليها يبخسها حقها فيتزوجها بأقل من صداق مثلها، أو إذا أراد أن يزوجها غيره يمنعها، لأنها إذا زوجها غيره يكون هذا الزوج يشاركه في الميراث، لأنها ترث وهو يشارك من ميراث زوجته، فهو إما أن يحبسها فلا يزوجها حتى لا يأتي شخص ثالث يزاحمهم في الإرث، أو إذا أراد أن يتزوجها هو يبخسها حقها فلا يعطيها من الصداقة ثم يعطيها غيره. ولهذا قالت عائشة: يا ابن أخته اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، جميلة وعندها مال وهو شريك لها لأنها بنت عمه، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط، يعني بغير أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا، يعني الأولياء، أولياء اليتامى، أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، يعني إلا أن يعدلوهن، يعدل لها يعطيها مثل ما يعطيها غيره، إذا كان الناس يدفعون 10 يدفع 10، إذا كان الناس يدفعون 40 يدفع 40، إذا كان الناس يدفعون 50 يدفع، يعطيها مثل صدقة غيره، ما يبخسها. وهذه نزلت في أولياء اليتامى، إذا كان الناس يدفعون 40 يعطيها 20 يا أشخاص، لأنها يتيمة في حجره ولا في أحد يطالبه. قال: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، يعني إلا أن يعدلوا بهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، يعني أعلى طريقتهن وعادتهن، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، يعني إذا كان لا يريد أن يعطيها حقها ينكحوا سواها من النساء، يتركها حتى يأتي واحد يعطيها حقها. ونهوا أن ينكحوا وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، يعني سوى اليتامى، بأي مهل توافقوا عليه. قال عروة: قالت عائشة، وهذا معطوف على الإسناد المذكور: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب هي الآية الأولى من سورة النساء التي قال الله فيها، وهي في أول سورة النساء الآية الثانية والثالثة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني إذا خفتم ألا تعدلوا في هذه اليتيمة انكح سواها وتركها، يأتيها كفء تأخذ حقها كامل. قالت: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوهن، أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. يعني إذا كانت اليتيمة التي في عجلة قليلة المال والجمال تركها وزوجها، وإذا كانت لها مال ولها جمال تزوجها، يعني هذه بهذه. فكما أنك إذا كانت قليلة المال، إذا كانت لها مال وجمال تتزوجها، وإذا كان لها قلة المال وجمال تتركها، فإذا تزوجتها فأعطيها مهرها كاملا، مقابل أنك إذا تركتها إذا لم ترغب فيها لقلة مالها وجمال تتركها، فرغبتك فيها إذا كانت قلة المال وجمال يدعوك إلى أن تعطيها حقها في المهر كامل، وهذا مقابل تركها لو كانت قلة المال والجمال. وهذا معنى قوله: وترى هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، يعني بالعدل، وهو إعطاؤها مهرا كاملا من أجل رغبتهم عنهن. وفي هذا الحديث اعتبار المثل في اليتامى في المحجورات اليتامى، وأن غيرهن يجوز الكحوة بدون ذلك، يعني غير اليتيمة يجوز لأبيها أن ينقص من مهر المثل إذا زوج ابنته ونقص المهر فلا بأس، لكن اليتيمة ليس لوليها أن ينقصها من حقها، تعطى حقها كاملا. قال يونس، هذا يونس بن ربيعة شيخ الإمام مالك في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال يقول اتركوهن إن خفتم، إن خفت ألا تعدل اتركها، فقد أحللت لكم أربعا سواهن، إذا خفت ألا تعدل في هذه اليتيمة اتركها وتزوج غيرها أحل الله لك غيرها. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي، وفيه دليل على وجوب العدل في اليتيمة، وأنه لا يجوز لوليها أن يبخسها حقها إذا أراد أن يتزوجها، كما أنها إذا كانت قلية المال والجمال تركها إلى غيرها، وكذلك إذا كانت ذات مال وجمال وأراد أن يتزوجها أن يعطيها حقها ويبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، أعلى ما يطاع أمثالها. وفي دليل على أن الله يفتي في قوله إن قل الله يفتيكم فيهن، وصف الله بأنه يفتي، قل الله يفتيكم فيهن. وفي دليل على العناية باليتامى، وأن الله تعالى أوصى الأولياء بالأيتام، لأنهم قد يتساهل فيهم لضعفهم وعدم وجود من يطالب بحقهم، فالله تعالى تكفل بحقهم وأوصى الأولياء أن يعطوهم، أن يعطوا اليتامى حقهم. بالحديث يقول أحرج الضعيفين حق الضعيفين، المرأة والصبي، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن جبير يعني تأول هذه الآية في الغنية والمعدمة، قال إن هذه الآية في الغنية والمعدمة، الغنية يعطيها حقها والمعدمة، وكما أن المعدمة يتركها، فالغنية إذا رغب فيها يعطيها حقها. فسعيد بن جبير يقول إن هذه الآية في الغنية والمعدمة، وعائشة فسرت الآية الأولى، قالت الآية الأولى في المعدمة، وهذه الآية في الغنية، وترغبون أن تكحون هذه في الغنية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هذه في المعدمة في الفقيرة. يعني فنهو إنه عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قلية المال والجمال، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل من أجل رغبتهم عنهن. ولهذا في البخاري زيادة إذا كنا قلية المال والجمال، بعضهم استنبط جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات، لكن ليس بظاهر، لأن من سماها يتيمة استصحاب الحال حالهن. نعم
أحسن عليكم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
قال، وعلى المؤلف رحمه الله أدخل هذا الباب في محرمة النكاح، فيه دليل على تحريم نكاح اليتيمة بغير إعطائها قسطها، يحرم على الولي أن يتزوجها ولا يعطيها حقها، إما أن يعطيها حقها أو يتركها كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما في هذه الآية وترغب أن تكون. نعم
أحسن عليك. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف
رسول
هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله أن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني وعدني فوافى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد أخبرنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. والإخبار في حديث أحمد.
طيب، وهذا الحديث أو هذا الحديثان في قصة خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وساقهم من طريقين. الطريق الأولى من طريق أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي ويقال الدولي، أو أن ابن شهاب حدث أن علي بن الحسين حدثه. والطريق الأخرى أيضا كذلك عن طريق المسر بن مخربة قال أخبرنا ليث عن عبد عبيد الله بن عبد الله عن ابن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسر بن مخربة حدثه أنه سمع رسول الله يقول على المنبر اللهم صل وسلم على سيدنا. فعلي بن حسين هذا هو زين العابدين، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. حدثهم أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، يعني بعدما قتل الحسين بن علي غدر بها الكوفة لما وعدوه وأتوا، نصح رضي الله عنه قيل لا ترى أهل العراق عندهم غدر فلا تذهب، لكنه ذهب لأمر كتبه الله فقتل رضي الله عنه. فرجع ابن علي بن حسين وقدموا المدينة من يزيد بن معاية مقتل الحسين بن علي، فلقيه المسور بن مخربة فقال، يعني قال المسور بن مخربة لعلي بن حسين العابدين هل لك إلي من حاجة تأمرني؟ وكان قتل المقتل الحسين في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61، اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61، ولهذا كان الرافضة يتخذون هذا اليوم يوم مأتم إلى الآن، يضربون صدورهم ورؤوسهم بالسلاسل وبعضهم حتى بالسكاكين بالأمواس، يضربون رؤوسهم الشيعة في باكستان وغيرها بالأمواس يضربون رؤوسهم، وهؤلاء يضربون صدورهم حتى يخرج الدم وتسيل الدماء، نسأل الله السلامة. هذا عذاب معجل في الدنيا، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال هل لك إلي من حاجة؟ والمسور المخرى هذا صحابي، صحابي وأبو صحابي. فقال لعلي هل لك من حاجة؟ ثم قال هل أنت معطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولعل هذا السيف الذي يسمى ذو الفقار، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعلي قبل موته ثم انتقل الى آله، واراد المسور بذلك صيانه سيف النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ياخذه من لا يعرف قدره. ولهذا قال: فهل انت مطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اني اخاف ان اغلبك القوم عليه، يعني ياخذونه منك بالقوه والاستيلام. ثم اقسم المسور، قال: ويم الله، ويم الله قسم يعني وايم الله، لئن اعطتنيه لا يخلص له ابدا حتى يبرأ لنفسي. يعني اقسم بانه اذا اعطاه فانه لا يصل اليه احد ولا يخلص من احد حتى ما دام يستطيع الدفاع عنه حتى يقتل، يعني لا يصل اليه احد حتى يبرأ لنفسي. وفي روايه البخاري: حتى تبلغ نفسي او تقبض روحي. ثم حدث المسور، حدث علي بن حسين. علي بن حسين صغير، وأبوه حسين صغير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين كان يعني ابن ستة وابن سبع، ولكن المسور كان كبير، يقول كان قد احتلم يعني بلغ. قال المسور: إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره. قال: هذا المسور بن مخرمة يحدث علي بن حسين زين العابدين، وأنا يومئذ محتلم يعني بالغ، يعني بلغ الاحتلام يعني بالـ15 سنة أو قريبا. فقال يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن فاطمة مني، يعني وفي اللفظ الآخر بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتل في دينها، يعني بسبب الغيرة لا تتحمل، بسبب الغيرة. وذلك أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، واسمها قيل اسمها جويرية وقيل اسمها جميلة، يعني فقال النبي: أنا تخوف عليها يعني بسبب الغيرة تفتل في دينها. ثم قال: ثم ذكر صهرا لها من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. وهذا هو أبو العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرا لها من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، هو أبو العباس بن الربيع بن عبد الشمس، وكان زوج ابنته زينب قبل البعثة. والصهر يطلق على الزوج وعلى أقاربه وعلى أقارب المرأة، مشتق من صرف الشيء إذا قربته، ومصاهرة مقاربة بين الأجانب والأباعد. النبي أثنى على أبي العاص، قال: فأحسن يعني فأحسن الثناء عليه. قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني. وذلك أنه وعد النبي أن يرسل إليه زينب لما أسر أبو العاص بن الربيع زوج زينب، أسر بالبدر مع المشركين وفدي، شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل له زينب، فوفى له. وأسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه، وولد له أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. النبي أثنى عليه، قال أنه وعدني حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني، وعده فأرسل إليه ابنته زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني أن بنت أبي جهل ليست حرام، يجوز لعلي أن يتزوجها، لكن لا يجوز لها أن يجمع بينها وبين بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تتحمل بسبب الغيرة، ولأنها حصلت لها شدة، فقدت أمها وفقدت أخواتها ولم يقلها عندها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تتحمل الضرة. فهذا دليل على أن الحديث يدل على إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه، ولكن نهي عن الجمع بينها وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمة النكاح الجمع بين بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا. إذا الممنوع الجمع بينها وبينها، وليس ممنوع أن يتزوج بنت أبي جهل. ولهذا في الحديث في الرواية الثانية قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب. هنا فيه أنهم يعني إخوتها بني هاشم جاءوا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج عليا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، للتأكيد بإشارة إلى تأبيد مدة المنع، وأنها ما دامت مدة حياة فاطمة فلا يجوز له أن يجمع بينها، ولو توفت فاطمة جاز له أن يتزوجها. كرر ذلك تأكيدا، قال: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، بإشارة إلى تأبيد مدة المنع، كأنه أراد رفع الاحتمال، الاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها. ولهذا قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنته، في هذه الحال لا بأس، إذا طلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها. وقال: فإنما ابنتي بضعة مني، بضعة يعني قطعة مني. ولهذا قيل السبب إذا أنها أصيبت بأمها ثم أخواتها، فلما قالها من شيء تستأنس مما تستأنس من يخفف عليها مما تفضي لها بسرها إذا حصلت لها الغيرة، إنما بضعة مني يريبني ما أرى بها. وفي رواية مسلم: يريبني ما رابها من الثلاثي، والريب هو الشيء الذي تخاف عقباه. وقال: رابني العين، الأمر يعني تيقنت من الريبة. قال الحافظ: لو يؤخذ من الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع عليه من التزوج بها. والحديث صحيح، هذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وله، والحديث فيه فوائد، دل على فوائد. من هذه الفوائد كما ذكر العلامة ابن القيم وغيره النهي عن الجمع بين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبي جهل، فيكون من جملة المحرمات، وهذا خاص بفاطمة لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد فيه النهي عن الجمع بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بنت عدو الله أبي جهل، فيكون هذا من جملة المحرمات، وهذا خاص بفاطمة لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي حرام. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحوا زوجهم بعد أبدا. وفي الحديث دليل على جواز نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه، وأنه جائز لعلي، لكن لا يجوز لها أن يجمعها بينها وبين بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن المحرم الجمع بينها وبين فاطمة، فيكون من جملة المحرمات. الرسول يقول: ما أحرم الحرام ولا أحل الحرام، لكن فاطمة لا تتحمل أن يجمع بينها وبين غيرها. وفيه تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه، وإن كان الفعل مباحا، تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه وإن كان الفعل مباحا. وإذا تأذى به، فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز فعله. تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه، ولو كان هذا الشيء مباحا، إذا كان تأذى به النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا زوجهم بعده أبدا. وفي من الفوائد غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته، غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته. وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله، بقاء عار الآباء في الأعقاب وبقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. وفيه فضل فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء هذه الأمة. وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه وبحسن أفعاله، لأنه ذكر صهرا لها أبو العاص وأثنى عليه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفعني. وفيه أن أذى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإرابتهم له أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفوائد أشار إليها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. نقول فإن بنت عدو الله فيه إشعار بأن الوصف للوصف تأثير في المنع، مع أنها كانت هي مسلمة حسنة الإسلام جميلة بنت أبي جهل. نعم
أحسن الله.
نعم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله.
نعم
فليس فيه إيذاء لهذه المرأة هذه والسنة كانت.
لا وهذا وصف له. نعم عدو الله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت قال له علي إن شيخك إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. هذا وصف وصف له. نعم
أحسن لك. باب في نكاح المتعة.
هنا في الحديث قال الحديث الأخير قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد قال المؤلف والإخبار في حديث أحمد، يعني المعنى أن أحمد بن يونس شيخ المؤلف قال أخبرني هذا للدقة في التعبير. الإخبار في حديث أحمد يعني قال أحمد يعني صرح بالإخبار، وقتيبة قد يكون صرح بالتحديث فقال حدثني بلفظ آخر. وكان الإمام مسلم رحمه الله في هذا يحتاط في العبارات، قال حدث فلان وفلان، قال أحدهم أخبرني وقال آخر حدثني، مع أنها متقاربة لكن من الدقة في النقل. نعم
أحسن لك. باب في نكاح المتعة.
بركة
جزاك الله
سعيد. نعم سعيد فيصل كلمة ما في معنى عنده تقرأ الجامعة بينه.